محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هناك بعض الأسئلة نجيب عنها باختصار. فهذا يقول: هناك من يقول بأن ما أدى إلى محرم إن تيقن الإنسان أنه لا يفضي إلى محرم إنه يجوز له ارتكابه، ومثلوا بمصافحة المرأة لمن تيقن من نفسه أنه لا يؤدي به إلى محرم، وكذلك الخلوة والنظر. فقبل الجواب، عندما قال السائل هناك من يقول، من هذا القائل؟ لا يكفي هناك من يقول، هناك من يقول لا إله والحياة مادة. تبهنا، ليس كل قول جاء معتبرا إلا قولا له حظ من النظر. هكذا الناس كلهم تقول، إذن هذا هناك من يقول. نحن لسنا ملزمين بالرد على كل قول، لأن الأقوال لا تنتهي، واللسان لا يتعب، هو العضو الوحيد الذي لا يتعب في الإنسان. تبقى تهضر يوم كامل يتعب مخك، لكن اللسان لا يتعب، فدعهم يقولون. لكن الإنسان متى يرد؟ يرد على قول علمي إذا قال به مقتدا به، إنسان يقتدى به، فعندئذ يدل على بطلان ذلك القول أو خطأه. ماذا عندما يقول بأن ما أدى إلى محرم إن تيقن إنسان أنه لا يفضي إلى محرم أنه يجوز، أين هذا؟ هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لم يقل به أحد من أهل العلم. لما قاله إنسان جاهل أو صاحب شهوة يريد أن يخلو بالمرأة، يريد أن يمس المرأة، يريد أن ينظر إلى المرأة، طبعا لا شك أنه يقول أكثر من هذا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين بأنه لو مس امرأة لا تقوم نفسه، مع ذلك قال لا أصافح النساء ولا ينظر إلى النساء. هذا قول متهافت، هذا قول، هذا ساقط، يعني النساء لا يلتفت إليه أصلا. وهذا السائل يقول: قرأت لأحد أهل العلم أن من شرط النسخ أن يكون الناسخ متراخيا في الحكم على المنسوخ، فما توجيهكم؟ شوف، قرأت لأحد أهل العلم، فالذي قرأ السؤال في ظن أن هذا القائل قد خالف الجمهور، وهذا هو تعريف النسخ. تعريف النسخ رفع حكم شرعي بخطاب متراخ عنه، هذا هو تعريف النسخ. وإلا كيف يكون النسخ؟ قلنا قولهم رفع خطاب أو رفع حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متراخ، هذا ليس في الحد. هذا هو حقيقة النسخ، تحصيل حاصل، بس الشيء يرفع الشيء الآخر لابد يكون متراخ عنه. لذلك اشترط أن يعلم المتقدم من المتأخر، هذا أمر واضح. إذن يوم الوضوح الأسئلة كلها واضحة، وهذا في شروط. وين راح السائل هذا؟ هذا لازم نهدي له هدية، أولا الورقة أو شابة، ثانيا قلتم شيخنا، أنا شيخ سدد الله خطاكم ونفع بكم أينما حدث، هذه لازم أعودوها، هذه لازم كتبوها في شروط نكاح الكتابي. على خرجت على الدرس نيح هاي انت، خرجت في شروط نكاح الكتابية الإحصان بمعنيه، وكتبت في كناشي تحته العفة الحرية، وأود من صحة ما كتبت. نعم، العفة والحرية والديمقراطية كل هذا يشترط، يشترط، نعم يشترط. الحرية بين المحصنات، المحصنات قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهو اشترط في نكاح المسلمة الحرية، في نكاح المسلمة شرط الحرية، ولا يجوز نكاح الأمة إلا بشرطين: العجز عن نكاح الحرة وخوف العانت. ثم فإذا كان يشترط الحرية في المسلمة، فمن باب أولى يشترط في الحرية في الكتابية، أمرنا. وقال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات يقصد بها الأحرار الحرائر، ويقصد بها العفيفة، وهذا شرط يشترط أيضا في المسلمة، فلا يجوز التزوج من مسلمة إن كانت غير عفيفة. وهذا هل جاء حكم صلاة الفجر في الغلس ناسخا لصلاة عند الإسفار؟ لا، ليس ناسخا، بل الأمران جائزان، والمستحب هو التغليس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ومعناه إذا دخلت في الصلاة ادخل بغلس، هذا هو الأحسن، وابقى طول القراءة حتى ربما أسفر، ما فيش مشكلة، ما فيش نسخ، ما فيش تعارض، فيش تعارض، شرط النسخ أن يكون تعارض، ما أين هو التعارض؟ يجوز الإسفار ويجوز التغليس، ما فيش مشكلة. هل يعتبر إخراج العروس بما يسمى بالبرنوس، بما يسمى البرنوس، ومن عادات والأصل في عادات الإباحة؟ نعم، قلنا الأصل في عادات الإباحة إلا إذا صادمت نصا شرعيا، فلا يجوز أن تخرج المرأة بهذا البرنوس، لأنه من لباس الرجال، والمرأة إذا لبست لباس الرجل لعنت كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل ويلح في السؤال: لقد قل قد طرحت عليك بعض الأسئلة وأظن أن الورقة قد ضاعت منك، فأنا أعيدها رجاء منك في الإجابة عنها. يو تلتستر بش، مو بس أنت يعني، أوراق كثيرة تضيع. فما معنى قول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مع أنه لا يوجد عند الإنسان إلا مرفقان، شي مرفقين، لا مرفقان. وقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مع أنه يوجد أربعة أكعاب. أيوة، وسهل جدا هذا، سهل يعني. إذا يقول لك لو الأفضل أن يقال هذا، لماذا؟ لأنه إذا كان الإنسان مرفقان، إذا كان الإنسان مرفقان بالضرورة، فلو قال المرفق فنجاو بغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق جاز، لو قال المرافق جاز، مفهوم؟ لأنه الشيء يجوز جمعه ويجوز إفراده. تقول مررت بقبرهم أو مررت بقبورهم، عادي ما فيش مشكلة. فلو قال مرفق كما لو قال مرافق، مفهوم؟ تبهنا. لكن هو قال المرافق لأنه جمع الأيدي، قال المرافق لأنه جمع الأيدي، فلما ذكر الأرجل. فلو قال الكعب لفهم الكعب الذي هو في خلف الرجل، بعض الفقهاء قالوا الكعب المراد به هو العاقب، هذا حتى انت تقولها اليوم، ضرب اعطيته باش هذا الطالون، يعني طالون تاع الانسان، وش نسميه؟ كعب ايضا. لماذا كعب؟ لانه خارج ناتئ، كل شيء ناتئ فهو كعب، مهم، ومنه الكعبة لانها نتأت عن الارض، وهكذا. فلو قال وارجلكم الى الكعب، مش تفهم؟ مش تفهم؟ تفهم العظم الناتئ من خلف الطالون. لو قال وأرجلكم إلى الكعاب، مش تفهم؟ كأنه قال الكعب، لأنه قلنا يجوز الإفراد ويجوز الجمع، فهم إلى الكعاب، نفهم كذلك بأنه الطالون. فلكي يزيل اللبس تماما قال الكعبين، مش نفهم باللي يقصد العظم الناتئ عن اليمين وعن الشمال، فهم؟ هذا هو السبب. قوله مثقال ذرة، أن النملة الصغيرة الحمراء على فهم الصحابة وعلى فهم العرب وعلى لغتهم كونها الذرة التي لا ترى، هل نستطيع الجمع بين القولين؟ نقول هذا باب اختلاف التنوع للتضاد، فإنه معلوم أن القرآن جاء للإعجاز وأن إعجاز ما لازم، مشكلة لازم نفهم مش معنى اختلاف التنوع واختلاف التضاد، ما ديرناش كما بعض الناس داروا مشاكل كبار وخلاص. أيوة حاضر، يلا بس خلاص، حلات لكم احنا باش نبداو الدرس تاعنا، يعني نحي مفهوم، نبدا الدرس تاعنا. وشو السؤال اللي طرحته ذا تاع الذرة؟ ايه، اختلاف تضاد واختلاف تنوع، لازم تعرف قبل وش معناه اختلاف تضاد واختلاف تنوع قبل ما تتكلم، مش منديروش مشاكل كما داروا بعض الناس. بعض الناس صار يتكلم في اختلاف تضاد واختلاف تنوع على كل اعتبارهم ناس تجوزا ولا في نظر، صندوق يعني ناس تتطاول على الأئمة ويردون على الأئمة والعلماء المشهود لهم بالخير والسنة والدفاع عن منهج السلف، بعدين يقول لك خالف في مسائل يا ليتها كانت من اختلاف تنوع لكنها من اختلاف تضاد. تقول يا الله من شو اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع كالاختلاف الذي يدل عليه الدليل، ما كل واحد عنده دليل هذا اختلاف تنوع، كاختلاف المذاهب الأربعة كل واحد يستدل هذا اختلاف تنوع، وما اختلاف التضاد فالذي يخالف الدليل وليس عليه. هو مخالفتك في فهم اختلاف هذا اختلاف اختلاف تضاد اختلاف تضاد اختلاف تنوع. شوف أديها قاعدة سهلة جدا جدا جدا، اختلاف تضاد يجب رفعه ولا يجوز تركه، اختلاف تنوع يجوز تركه يجوز العمل به. سهلة ولا مش سهلة؟ أنا لا أكاد أجد عبارة أصرح منها، اختلاف التضاد يجب رفعه ويجب تركه ولا يجوز العمل به، واختلاف التنوع يجوز تركه ويجوز العمل به. اختلاف التضاد أن يتعدد القولان أحدهما خطأ والآخر صواب، هذا اختلاف التضاد أحدهما خطأ وهذا صواب، يجب العمل بالصواب ولا يجوز العمل بالخطأ، ويجب رفع هذا الخطأ ودعوة الناس إلى ترك الخطأ، ويجب توحيد الأمة على الصواب ونحو ذلك. كل ما تسمع عن الاختلاف اختلاف تضاد حرام. اختلاف مالك وأبي حنيفة نحاول قدر الإمكان نرفعه ولو كان في مسألة فرعية، يجب رفعه ويجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة، هذا بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. اختلاف التنوع كلاهما جائز ويجوز العمل بهما، هذا يجوز هذا يجوز، كالتربيع في الأذان والتثنية الله أكبر الله أكبر أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، جائز هذا ولا من جائز؟ هذا جائز، هذا حق وهذا حق، يجوز العمل. هذا اختلاف تنوع. اختلاف تنوع كصيغ التشهد، اختلاف صيغ التشهد المعروف عندنا سبع صيغ، ثم كأدعية استفتاح كأدعية الجنازة، كل اختلاف اختلفت الأدعية والأثار فأتي بها جميعها حتى لا تضيع السنة، هذا ما كان. فالاختلاف بين المذاهب الأربعة من اختلاف تضاد وليس اختلاف التنوع، لكنه جهل. فمسألة كلمة الذرة إذن يا إما يراد بها النملة الحمراء مسكينة هذه، أو يراد بها الذي لا ترى العين. ثم ماذا فهمه الصحابة رضي الله عنهم عند نزول الآية الأول؟ انتهى، هذا هو الحق. لا يمكن مخاطبة الناس بما لا يفقهونه، مفهوم؟ هذا لا يمكن. أما هذا لماذا لم تذكروا الكتب؟ أنا أذكر ما يبدو لي، ما يأتي على ذهني وما شئت، أذكر الكتب ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل التمثيل، إنما لا أذكر كتاب في نشأة علم معين ولا كتاب ناسخ ومنسوخ الواحدي. احنا ذكرنا الكتب الأولى السلف من بني عليهم علم الناسخ ومنسوخ، ويمكن القائمة وقلنا وغيرهم، أظن لو كتبت انت بالحرف ما قلت وغيرها، يعني مو بس هذولا. رجحت قول من قال إن الآيات المنسوخة قليلة جدا 20 آية فقط، لا ما رجحت هذا القول، أنا قلت أقل من 20 أقل من 9 أقل ربما تصل إلى 5. ألا يتعارض هذا القول مع الأثر الذي مفاده أن سورة البينة كانت قريبة من سورة الأحزاب؟ لا، سورة البينة أما قوله سورة البينة فلم تتضمن الآيات الموجودة ربما في سورة البينة، لم تتضمن أحكاما، لو تضمنت أحكاما لما ضاعت، لو تضمنت آيات سورة البينة كانت مقدار سورة الأحزاب، هذا ما تضمنت أحكاما شرعية، مفهوم؟ والنسخ نقصد به الأحكام وليس مجرد اللفظ، مفهوم؟ ليس مجرد اللفظ. استغفر الله واتوب إليه. هذا فيما يخص الأجواب عن الأسئلة. نكمل ما ذكرناه أمس، نحن الآن في القاعدة 15 وهي للوسائل حكم، المقاصد أطلنا في شرح هذه القاعدة وتفريع القواعد عليها. من جملة هذه القواعد التي رأيناها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، ما يتم به الحرام فهو محرام، ما يتم به المكروه فهو مكروه، أخيرا الغاية لا تسوغ الوسيلة. مقصودهم بالغاية لا تسوغ الوسيلة أمران اثنان، الأمر الأول هو تقييد القاعدة للوسائل الحكم المقاصد، تقييدها حتى تفهم أن مقصودهم بالوسائل أي الوسائل المشروعة الغايات النبيلة تسوغ الوسائل المشروعة، نعم غاية بر الوسيلة. وأيضا مرادهم بذلك هو سد كل ما يؤدي إلى نبيل وهو مذموم، لا بد أن نفهم هذا. وقوله بعد ذلك رحمه الله قال وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. فالزوائد جمع زائدة، وهي ما اتصل بالشيء، ما اتصل بالشيء وليس من حقيقته، وليس من حقيقته، يتصل بالشيء وليس من حقيقته، هذا معنى الزائد في لغة العرب، يتصل بالشيء وليس من حقيقته. وهذا الزائد قد يأخذ حكم ما اتصل به وربما لم يأخذ حكم ما اتصل به، مفهوم؟ قد يأخذ حكم ما اتصل به وربما لم يأخذ حكم ما اتصل به، سواء في اللغة أو في الفقه أو في الأنساب أو في غير ذلك، يمكن. فمثلا إذا سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فاجعلوها بين العشاء والفجر، يقصد الوتر، فالوتر من الصلاة ولكن ليس من حقيقة الصلوات المفروضة، مفهوم؟ ليس من حقيقة الصلوات المفروضة، ليس من الصلوات الخمس التي جاء فيها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، لذلك لا يأخذ حكم الصلوات الخمس أي في الفرض، في الوجوب ليس واجبا مثله. كذلك عندما تقول هذا الحرف زائد في اللغة ربما استغني عنه فتحذفه، ربما ما استطعت أن تستغني عنه فيثبت، مفهوم؟ عندما تقول ما جاءنا من نذير جزت نحي من ما جاءنا نذير وجزت واخترت لا يجب عليك إثباته، حرف زائد كما في صيغة أفعل به أي أعظم بزيد، لا يمكن أن تحذف الباء هنا مع أنه حرف جر. إذن الزوائد قد تحكم حكم، قد تأخذ حكم ما اتصلت به وقد لا، ربما لم تأخذ حكمه. فالمقصود بالزوائد هنا، نحن الآن في باب الأحكام العملية، فيقصد به اللي هي الأمور المتممة للمقاصد. شو الفرق بين الوسائل والزوائد؟ هذه تسميته هو رحمه الله، هذه تسميته، وإلا العلماء يسمونها المتممات، فهم المتممات. فالزوائد يقصد به شو؟ المتممات للمقاصد. قد يقول قائل الآن أليست الوسائل متممة للمقاصد؟ مش نقول لك بلى، شو الفرق إذن بين الوسائل والزوائد؟ لك معي؟ نقول لك الوسائل تسبق المقاصد والزوائد تأتي بعدها، هم الوسائل تسبق المقاصد والزوائد تأتي بعد حدوث المقصد، هذا هو الفرق بين الزوائد والمقاصد. وهو بعدما قرر وسائل الأمور كالمقاصد، أعطاها حكم الوسائل، أعطاها حكم الوسائل، أعطاها حكم المقاصد، وضربنا أمثلة الكثيرة في ذلك. لكن تلاحظوا في الأمثلة كلها التي ذكرناها أن الوسائل سابقة للمقصد، سابقة للمقصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني هذا الشيء يسبق الواجب، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، ما يتم الحرام به فهو حرام يسبقه، الزوائد تأتي بعد فمتممة للمقصد. مثال للتقريب، الذي يرجع، الذي يخرج إلى الجهاد في سبيل الله، فهذا ما الذي يفعله؟ فرض كفاية، فكل ما لا يتم هذا الفرض إلا به فهو أيضا مطلوب، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب أو نحو ذلك، مهم مطلوب، كما أن الجهاد مطلوب. فشراء المركب مطلوب، شراء السلاح مطلوب، فهم هو يشتري السلاح مطلوب، صح. أجر المجاهد متى يبدأ؟ يبدأ من وقت ذهابه ويؤجر على شرائه للمركب ويؤجر على شرائه للسلاح، حتى إن الغبار الذي يتنفسه يحرم عليه النار، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليجتمع غبار ولا النار في جوف ابن آدم أبدا، الغبار الذي يتنفسه المجاهد ما يجتمعش مع النار، إذن فمعناه لا يدخل النار، فهو خارج. شوف، لماذا أعطي كل هذا الذهاب والشراء، المركب شراء السلاح، أعطي كل هذا الأجر؟ لماذا؟ لأن له حكم المقصد، ووسائل الأمور كالمقاصد، فهم له أجره، صح. الآن انتهى الجهاد في سبيل الله، كمل المعركة، انصرف إلى بيته، هل يؤجر على مشيه إلى بيته؟ هل يؤجر على مشي إلى بيته وما يشتريه من مأكل ومشرب وذلك الغبار؟ نعم يؤجر على ذلك أيضا. لماذا؟ فاحكم بهذا الحكم للزوائد، فهذه أمور زائدة على المقصد لكنها متصلة به، فهم زائدة على المقصد متصلة به، ولا يمكن أن نقول خذ واحد يجي يقول لك أنا نعرف غير الوسائل هي التي تأخذ حكم المقاصد، نقول لك يا أخي حتى المتممات تأخذ حكم المقاصد، مفهوم؟ فهمنا البركة، أنا ضربت مثال عن جهاد سبيل الله كي نفهم فقط ما الذي يريده المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى. والأدلة على هذا خاصة في باب الطاعات، باش تلاحظوا قول الله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، الأدلة جاءت بزاف في الطاعات كثيرا، من الأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والغدو هو الذهاب، والرواح هو الرجوع، هذا ما يراد منه الحديث، لأن الغدو يطلق على الذهاب غداة والرواح والذهاب عشيا، قل نعم، لكن يطلق الغدو على الذهاب والرواح على الرجوع، لأنه هذا الغالب، الإنسان يغدو يذهب في الغداة، متى يرجع؟ يرجع في العشية، هذا الغالب. فاستعملت العرب الغدو بمعنى الذهاب والرواح بمعنى الرجوع استعمالا مجازيا، يعني توسعت العرب، تتوسع في الاستعمال، احنا نعرف شو الغدو والذهاب صباحا، والرواح هو الذهاب، ذهاب قديم في الذهاب عشيا، لكن العرب صارت تطلق لما كان الغدو والذهاب غدا، لما كان الإنسان يذهب في الغداة ويرجع في الرواح، فهم هذا هو خلاص، أطلقوا الغدو على كل ذهاب والرواح على كل رجوع. حتى اليوم مثلا تقول أغدو وروح، الآن روح أغدو وروح، كان لا صباح لا مساء، ما فيش مشكلة، منه قوله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما رزقكم الله كما يرزق الطيرة، تغدو خماصا وتروح، وش فهمت من تروح؟ ترجع وتروح بطانا، فغدا أو راح أعد الله له نزلا، والنزل هو ما يعد للضيف إذا نزل، ده النزل، ما يعد للضيف إذا نزل، يعني يكفي ضيافة الله، ومن حق المضيف أن يكرم الضيف، كأنك في ضيافة الله فتمتع. كذلك طبعا حتى شتو الحديث تاع بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة على الصراط، هل المشائين وش تفهم منها؟ فقط الذهاب إلى المسجد، حتى الرجوع منه، حتى الرجوع يؤجر عليه. فهم وش من الأحاديث أيضا أظن في مسند الإمام أحمد يقينا، هل روى أحد من أصحاب السنن لا أذكر جيدا، وهو في صحيح الترغيب والترهيب، فيه إثبات أن للذاهب إلى المسجد بكل خطوة يخطوها حسنة حتى يرجع، حتى الرجوع انت لك به، لك بكل خطوة حسنة، وكل خطوة ترفع عنك سيئة. احنا مش نعتقد، نظن باللي الوسائل لا حكم المقاصد، ما دمت ذاهب للصلاة فعظمت الوسيلة اللي هي المشي من أجل تعظيم المقصد. نقول لك والله حتى الزوائد عظمت من أجل المقصد، حتى انت تراجع للبيت كل خطوة تخطوها حسنة. فهم صح. كذلك روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت، لا يفتر من صيام ولا صلاة، كأنه صوم الظهر ويصلي الليل كله، هذا المجاهد. قال: حتى يرجع، حتى يرجع. أثبت له الأجر ليس فقط عند الخروج، ولكن حتى وهو راجع. فالخروج وسيلة للمقصد، والرجوع متمم للمقصد، زائد، شيء زائد. وصح، وكي تشوفت شيء زائد مش مهم وسيلة، لكنه تعلق بالجهاد فيؤجر، هذا من رحمة الله. كذلك نختم بهذا الدليل، روى مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع، عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. والمخرفة هي البستان، رك الجنة تأكل فيه من بساتين الجنة حتى ترجع. كان يقول لك لو كان تموت تنوط سبرك في بستان الجنة، هذا هو التعبير. فهم لو كان تموت مثلا ترجع المريض، فهم هذا المريض يبرع، هذاك المريض يبرع وانت تموت منها، نطش بها في مخرفة الجنة، تشبيه بليغ، كأنك ما لم يحل بينك وبين الجنة إلا الموت، هذا فضل عظيم. حتى يرجع، وين الشاهد؟ حتى يرجع. كذا من خرج في طلب العلم فهو مأجور على خروجه ومشيه وذهابه وكل ما يتعلق بهذا المقصد، كذلك يأخذ الأجر وهو راجع. لماذا؟ لأنه متمم للمقصد. هذا في الطاعات، هذا في الطاعات، وفضل الله واسع. ولكن في المحرمات فهل الزوائد تأخذ حكم المقاصد؟ فالجواب ننظر في المسائل هذه بالتفصيل. فنقول المتممات للحرام نوعان، دائما الحرام فيه مشاكل، دائما المتممات للمحرم نوعان اثنان. النوع الأول متمم للمحرم لا للتخلص منه، نتابع للمحرم لا ليتخلص منه، فهذا له حكم المقصد، له حكم المقصد، له حكم المحرم، يبقى. مثاله مثلا من خرج في سفر معصية فينفق ماله في هذا العمل فهو آثم على هذا الإنفاق وعلى هذا المشي إلى المعصية، ويأثم أيضا وهو ينفق ويمشي في الرجوع منها، آثم. مثال آخر نقربه، واحد سرق شيئا، متاعا، أثاثا، فهو آثم على السرقة
صح،
وآثم على كل الوسائل التي اتخذها لوصول السرقة. لماذا هو آثم على الوسائل؟ لأن الوسائل لا حكم المقاص، ماشي، ما دام المسروق في حيازته باقيا في ملكه مباشرا له مستعملا له فهو يأثم على ذلك الاستعمال، مفهوم؟ يأثم على ذلك الاستعمال أيضا ما دام مستعمل. المفروض المفروض يعني في التأصيل، المفروض الوسيلة إلى المحرم يأثم عليها والمحرم يأثم عليه، تحبس دم ما دام يستعمل ذلك المسروق فهو آثم عليه. لماذا؟ لأن الزوائد لا حكم، الأمور التابعة لها المتممة لها تأخذ حكمها، كذلك الربا ونحو ذلك، مفهوم؟ واحد إنسان عنده ربا مات على ربا، خلاص انتهى العقد على الربا، داره حكم الضرائب أو يأكل منها ويشرب منها، مفهوم؟ ويودعها عنده ويبقيها عنده يباشرها، آثم على كل هذا. لا يأثم فقط على أصل الفعل، بل يأثم أيضا على متممات وما يتعلق بهذا الفعل، مفهوم؟ يأثم أيضا على هذا. والشرع طبعا وسع في هذه الدائرة، أحيانا ترى حتى الذي تعلمه الحرام يبقى دائما تأخذ الإثم بتعليمك إياه الحرام، ماشي. لأن القاعدة عند العلماء أن ما حرمه الله لا تجوز مباشرته مهما كان، لا تجوز مباشرته. دائما نكرر لكم هذه القواعد أو هذه القاعدة، لا تجوز مباشرة الحرام، لا تجوز مباشرته لا أكلا ولا شربا ولا لبسا ولا تمولا إذا كان مالا ولا استعمالا ونحو ذلك، لا يجوز تباشره أصلا الحرام، اجتنبه. ماذا بقي النوع الثاني؟ شو النوع الثاني؟ تقدر تجيبه، متممات للمحرم لكن للتخلص من المحرم، هذه لا تأخذ حكمها، فمع أنها تابعة للمحرم لكن لا تأخذ حكمها. فقوله احكم بهذا الحكم للزوائد في الطاعات مطلقا، في المحرمات إذا لم يكن للتخلص، أما لو كان في التخلص فهي مباحة، فهم؟ بل مطلوبة، ممكن تصل إلى الوجوب، للتخلص المحرم واجب. مثاله: من اغتصب دارا هل يحل له البقاء فيها؟ لا يحل له البقاء فيها، وما دام باقيا فيها فهو آثم، فهو آثم، صح؟ ماشي، اتفقنا. فلو بقي في الدار بعد توبته ومشى فيها بمقدار ما يخرج منها هل يأثم؟ يأثم، مفهوم؟ أضرب لك مثال، ما حبيش أضرب لك مثال يضربوه الفقهاء لأنه غير وارد تماما، لا يقبل بحال، مفهوم؟ لا يقبل بحال، يعني كان أمثلة وتعيرا يختلفوا فيها في وجوب الكفارة وجوب الكفارة، صح؟ تدل على تعظيم هذا الأمر. أنا أعطيك مثال، كل حال رجل يجامع أهله في نهار رمضان فأذن الفجر، يجب عليه النزع عند جمهور العلماء، لكن وهو ينزع هل يأثم؟ هل تجب عليه الكفارة؟ هذه بحثوها، هذا صحيح أنه بعيد، والذي أوجب الكفارة أبعد، وطرح المسألة بعيد، لكن شو يدل على تعظيم الفقهاء للحرام وعدم مباشرة الحرام. أنت الآن في حرام لكن نزعك الآن للتخلص من الحرام، فالصواب أنه جائز، بل لا يعقل غيره. اختلفوا في الكفارة، اختلفوا في الكفارة، فهم؟ مثال آخر، قلت لك أنا أضرب مثال، يقع الإنسان اغتصب دارا فهو حال المشي فيها ليخرج منها ليس بآثم، لو بقي فيها ليصلح ما أتلفه آثم؟ لا، لأنه يريد التخلص من الحرام. مثلا إنسان قد يحدث يأخذ دار إنسان ويتلفها مثلا مع الأيام ثم يتوب إلى الله تعالى، واجب عليه في تلك اللحظة يخرج، ما يجوزلوش ثانية واحدة. لماذا؟ قلنا اتفق العلماء على عدم جواز مباشرة الحرام، لكن هو بقي فيها من أجل إصلاحها، من أجل إصلاح ما أتلفه، فهذا لا بأس، لا يأثم على، بالعكس يقولوا مطلوب لكن بقدر الحاجة. كذلك الإنسان تاب من الربا، فهو الآن ممسك الربا، فهو ممسك الآن الربا، هل يأثم وهو ممسك الآن الربا يريد أن يتخلص منه، يبحث أين يتخلص منه، هل يأثم؟ الجواب لا. فهم، فمتى عقد العزم على التخلص واتخذ الأسباب المشروعة، يعني ما طلش يخليش عنده يتماطل، لا واجب عليه. هو في الحقيقة كان نأخذ بقول فضيل بن عياض، غير يتوب من ربا يرميه، يحرقه ويرمي في البحر، هكذا يقول فضيل، لكن الصواب أنه ينفق في وجوه الخير ولو كان للفقراء، ما فيش مشكلة، لأن هذه النية نية التخلص، صدقة التخلص، ففي الوقت الذي هو يسعى فيه للتخلص من هذا المال ليس آثما، مع أنه مباشر للحرام. احنا نقول بتوبته وسعيه ما ولاش هذاك الشيء حرام، فهم؟ كذلك الذي، هل يجوز مباشرة النجاسة؟ لا تجوز مباشرة النجاسة، هذا بإجماع العلماء لا يجوز مباشرة النجاسة. تروح هكذا حاجة نجسة وتمسها من غير ضرورة ولا حاجة، ما يجوزش، فهم؟ فهذا مهمة القاعدة، قد اختلاف العلماء يعطوك أدلة أنت ما تفهمهاش مع العلماء، كي تبدأ تصيب قاعدة تفهم. مثلا واحد يجي يقول لك يستدلون على طهارة المني بماذا؟ بقول عائشة رضي الله تعالى إذا كان رطبا نزعته وغسلته ونضحته بالماء، وإذا كان يابسا فركته تفركه. أيهم بعد هو الدليل على طهارة المني؟ بالعكس، ألا يدل هذا على نجاسة المني؟ غسله إذا كان طريا وفركه، يعني على الأقل، على الأقل قوله هو نجس إذا كان طريا وإذا كان يابسا ما أعرفش، على الأقل قوله لا، ما أجلس، جلست إيه صح. تقول لك عائشة رضي، حبي تقول لك، ما حبيش تقول لك هي طاري ولا ما طاري، هو للزوج ماشي نجس، حبي تقول لك باللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخليه عليه تصبح، ولو كان الماني نجسا هل يجوز مباشرة النجاسة؟ تخلي النجاسة عليك؟ فهم، معناتها كان يخليها عليه حتى يبس، ولو كان نجسا ما تركه يبس عليه صلى الله عليه وسلم، فهم لا وجه الدلالة. إذن عائشة رضي الله تعالى تتكلم بالبلاغة، وإنسان كيما يوصلش البلاغة، فهم، اتفقنا؟ ضربوا بليغة كيما يوصلش البلاغة، يعني فرق بين بلاغة وبليغة. الشاهد هو هذا لا يجوز، لكن هل لو باشرت أنت الآن باشرت النجاسة لإزالتها كالاستنجاء، فيه مباشرة للنجاسة كنزع الميتة نجسة، هذا للتخلص من الحرام، للتخلص من الحرام لا يأخذ حكم الحرام. واحد اقتنى ميتة حرام عليه، يقتنيها، يقتني ميتة حرام عليه، الآن هو يريد رميها، هل يأثم برميها وهو يلمسها، يلمس الميتة؟ لا يجوز مباشرة، والرجزة فهجر، لكن هو الآن مس الميتة، يقول مسها لي يتخلص منها، فهذا ليس له حكم المقصد، مفهوم؟ ليس له حكم الميتة، اتفقنا؟ واضح أظن المسألة. لا. ثم قال رحمه الله والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. أعيد، قال والخطأ يجوز القصر هنا، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه القاعدة السادسة عشرة، وهو لا تكليف إلا مع القدرة، مع العلم، مع العلم والإرادة والقدرة، معروفة. منهم من يعبر عنها بتعبيرات أخرى، فيقولون النسيان موضوع، أي وضع الله عز وجل عنا النسيان. منهم من يقول الإكراه موضوع والخطأ موضوع، يعني وضعه عنا الله تعالى ما حسبنا عليه. لكن هذه العبرة بالمعنى العام للقاعدة، فالقاعدة هي لا تكليف إلا مع العلم والقدرة والإرادة، ذلك لأن للتكليف شروطا، وإذا انتفت هذه الشروط لم يقع التكليف. منها الجهل والنسيان والإكراه والخطأ، هذه موانع. إذن فنشترط إذن للتكليف ما يقابل هذه الموانع، فالجهل والنسيان يقابلها العلم ولا لا، والإكراه يقابله اختيار والإرادة، والخطأ أيضا يقابله الاختيار والإرادة. فهم تلاحظ أن أما التكليف بالقدرة فقد ما رأيناه في لا تكليف إلا بما يطاق، شرحناها صح. فقال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. فما معنى قولي هذا؟ أنا أبدأ بتعريف الخطأ في قولي والخطأ. فالخطأ يطلق ويراد به معنيان اثنان، يطلق ويراد به مجانبة الصواب عن عمد، عجيبا، مجانبة الصواب عن عمد، لا لا يطلق. واحد ظلمك ويجي لك يقول لك والله أخطأت في حقك، ما تدخلوش في الأصول وكيفاش أخطأت، درته من غير عمد، لا، وقصده ارتكبت خطيئة، لذلك يسمى الفاعل له خاطئ، ويطلق أيضا مخطئ، لكن أكثر شيء خاطئ. كي تسمع كلمة خاطئ يعني آثم بالخطأ، هذا منه إنا كنا خاطئين. شوف كلام إخوة يوسف يمشي على الصواب، قالوا إنا كنا مخطئين، قالوا إنا كنا خاطئين. لماذا؟ لأنهم إذ فعلوا ما فعلوا، فعلوه عن قصد وعن غير قصد، عن قصد، ما يجيش يقولك مخطئ. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، ما قالش مخطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، أي آثم بفعله هذا، مفهوم؟ ويمكن أن توسع وتقول مخطئ تطلقه حتى على الإنسان الفاعل والذي جانب عن الصواب عمدا، مفهوم؟ لا لا، وهذا مهم، هذا مهم جدا معرفته، الإنسان يفهم مصطلحات الشرع ومصطلحات العلماء وغير ذلك. والمعنى الثاني وش بقى؟ الخطأ هو مجانبة الصواب عن غير عمد، ذلك يعرفه العلماء، قالوا هو الفعل الواقع دون قصد، وهو المراد في هذا البيت، الفعل الواقع دون قصد، هذا هو الذي أراده في هذا البيت. والخطأ والإكراه والنسيان ما يقصدش، بدالة أسقطه معبودنا الرحمن، لا يمكن أن يقول واحد أنه أسقط الخطأ الواقع عن عمد، ما لا خلاص ما تحت واحد يعاقب صح. والإكراه هو إلزام الشخص بما لا يريد، إلزام الشخص بما لا يريد، إلزامه، إلزام الشخص بما لا يريد. وله شروط معروفة في باب الإكراه في الشريعة، أن يكون المكره قادرا، معروفة، أول شيء أن يكون بالسلام، أن يكون المكره قادرا، لم يكن قادرا فلا، أن تكون يغلب على ظنك أنه سيفعل ما يغلب على ظنك أنه سيفعل ما يهدد به، إن كان يغلب على ظنك أنه لن يفعل ما يهدد به هذا ليس إكراها، مفهوم؟ والعلماء يقسمون الإكراه، لا أريد التفصيل في هذا، أرجعوا إليه في كتب الفقه، إكراه ملجئ وغير ملجئ، مفهوم؟ ويختلف باختلاف العبد، قد يكون الشيء في حقك أنت إكراها، في غيرك ليس إكراها ونحو هذا. إذن الإكراه إلزام الشخص بما لا يريد. وأما النسيان فهو ظهور القلب عن الشيء، ظهور القلب عن الشيء المعلوم، ظهور القلب عن الشيء المعلوم. عن ايش قال ظهور القلب عن الشيء المعلوم؟ لأنه لو كان ظهور الشيء عن شيء غير معلوم يسموه نسيان، هذا شيء يسموه جهل، جيد، يسموه جهل. ظهور الشيء عن الشيء المعلوم هو النسيان، فلو كان ظهورا عن الشيء المعلوم نسيانا يعتبر نسيان، وإلا فهو جهل. ماشي. دليل هذه القاعدة آيات كثيرة أو نصوص كثيرة، منها قوله عز وجل يعلمنا الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال صحيح مسلم عن ابن عباس قد فعلت لا يؤاخذكم بالنسيان والخطأ. ومنه الحديث الذي رواه الطحاوي في شرح معاني والدارقطني والحاكم وغيرهم عن ابن حباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أقول الحديث حسن، ما فيش داعي الإنسان يشوش بتضعيفه، لا هو حديث حسن لأنه له طرقا كثيرة ولله الحمد. وهو إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه. إذن تلاحظوا بالحديث تشتمل على الأمور الثلاثة التي ذكرها الناظم رحمة الله عليه. وفي الإكراه هذا الحديث وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، صح ولا لا؟ فإذا اغتفر النطق بكلمة الكفر فمن باب أولى يغتفر ما دون النطق بكلمة الكفر، ما يجيش إنسان يقف عند اللفظ، قلوا لا من باب أولى، ثم دليل موافقة، لا لا ثم الموافقة أنه من باب أولى غيره، لأن النطق بكلمة الكفر أمر عظيم. ولا عبرة بتشويش من شوش على الناس بقوله إن الإكراه إنما يكون في الأقوال دون الأفعال، هذا شيء رهيب. علاش قال؟ لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ونزل سبب النزول شو نزلت فيه؟ النطق بكلمة الكفر. إذا نبقى في الأقوال دون الأفعال، والصواب أنه عام، إن لم يعم بالآية فهو يعم بالحديث، لازم تعرف هذه الأشياء. وأنا أعني ما أقول، يعني كان أشياء اخترات أنت تقول عادي مسألة علمية جائزة تنبني عليها مصائب، صدقني تنبني عليها مصائب، وخاصة إذا أشاع الإمام أحمد رحمه الله أنه قال بهذا. ننظر من قال بهذا، بناه على شيء ضعيف، هو حديث سلمان مرفوعا، دخل رجل النار في ذباب، ودخل رجل الجنة في ذباب، قيل له ما ذباب؟ فقال هذا أكره على أن يقرب ذبابا لآلهتهم فأبى فقتل، فدخل الجنة، وذاك أكره على أن يقرب ذبابا فقرب فمات فدخل النار. هذا فعل أكره عليه ولم يعذره الله تعالى. أولا الحديث هذا ضعيف مرفوعا، يقول لك يا سيدي ضعيف مرفوع، صح موقوف على سلمان الفارسي، يقول نعم موقوف، صحيح موقوف على سلمان، ولا يقال من قبل الرأي. يقول تفضل تعمق بالوضع اجلس. قال صح حديث سلمان. ومن بعد سلمان قالوا ننظر هذا أمر يتعلق ببني إسرائيل أول باين كان رجل في من قبلكم وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا ومعلوم أن بني إسرائيل ضيق عليهم في كثير من الأمور هم أصحاب الأخدود أكرهوا على الكفر كانوا قادرين ينتقوا بالكفر والسلام ويروحوا لديارهم. القرية كلها المؤمنة أفرقت لماذا ما أذن الله تعالى لهم بالنطق بالكفر في شرعهم؟ هذا يحمل عليه ربما إنسان شيء ضعيف أو موقوف على خبر بني إسرائيل يكسر ويهدم به أصلا معروفا. والأدلة كثيرة على اعتبار الإكراه عذرا. لكن قوله أسقطه معبود الرحمن أسقطه هل يعني هذا أنه أسقط الإثم والحكم معا؟ الجواب أن مراده أسقط الإثم في جميع الحالات، أما الحكم ففيه تفصيل. فهمنا؟ الإثم شوف مكره ناسي جاهل شو اسمه مخطئ، الإثم مرفوع ده ما فيش مشكلة بإجماع أهل العلم أن الإثم مرفوع. إذا أسقطه شو من قدره هنا؟ أسقطه شو نقدره؟ أسقط إثمه معبودنا الرحمن. هل الحكم يبقى؟ انظر إلى قوله بعد ذلك لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فهمنا باللي الذي يسقطه معبودنا الرحمن ما هو؟ هو الإثم والزلل. أما الحكم فننظر أنه يبقى في حالتين اثنتين، عند ترك الأوامر وعندما يتعلق ثانيا الأمر بضمان المتلفات بالحقوق. هنا تجيش تقول لي يكس الحكم راح، الجواب الحكم يذهب إذا كان الفعل منهيا، إذا كان الأمر لا يتعلق بالحقوق وضمان المتلفات. أما لو كان الحكم مأمورا به وتركته مخطئا أو نسيانا مأمور به هنا يجب عليك الفعل، الحكم يجب. نعم الإثم اتفقنا من الأول بلي ما كانش إثم، يجب عليك الحكم. لو كان الأمر يتعلق بضمان المتلفات يجب عليك الحكم. فهم ألا ترى إلى الدية كيف وجبت على القاتل قتل الخطأ؟ لماذا؟ لأنه يتعلق بالحقوق، أتلفت نفسا فأعطي الدية. مفهوم لا؟ ألا ترى إلى الذي ينسى فيتكلم في الصلاة، صلاة صحيحة باطلة، نسي صلاته صحيحة الإثم ما فيش مشكلة، لكن يعيد صلاة هل يعيد؟ لا يعيد صلاة صح. لو تذكر أنه ما سجد شو نقول له؟ أعد ركعة. علاش؟ تركت أمرا وفي الكلام فعلت نهيا. الفرق بين النواهي والأوامر، إذا فعلت الناهي يسقط عليك حكم الخطأ، حكم الإكراه، حكم النسيان، والإثم باب أولى. إذا تركت أمرا لا يسقط عليك حكم الخطأ والنسيان والإكراه، كذا لو أتلفت حقا. وهذا نأتي عليه إن شاء الله الآن، شغول نأتي عليه غدا ببعض الأمثلة حتى تتضح القانون. صح واضحة ابتداء، واضحة ابتداء، يعني انت الخطأ والنسيان والإكراه ارفع الإثم ما فيش مشكل، الحكم هل يرفع؟ ننظر. إن كان تركت أمرا فلا يرفع الأمر، لأنه هذا يدلكم على تعظيم الأمر أكثر من النهي. أم وإذا تعلق الأمر بحقوق العباد فالحكم أيضا لا يرفع. ابتداء واضحة الأمثلة غدا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.